نكتفي بهذا القدر. نعم اقرأ ذكر تربة الجنة.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين
آمين،
وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب صفة الجنة. قال باب ذكر تربة الجنة. ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي ذر في حديث المعراج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
الله.
وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال در مكة بيضاء مسك خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. هكذا رواه الإمام أحمد.
نعم هذا في غاية الجمال. إذا كانت تربة الجنة فيها جنابذ اللؤلؤ جمع جنبذة وهي القبة، تجد كالقباب من اللؤلؤ. نعم. وإذا تربتها المسك. إذا الروائح الجميلة في الجنة تأتيك من كل مكان، وقد ذكرت لكم فضل الرائحة الجميلة وشين الرائحة القبيحة، وهو أن الإنسان لو سكن في أبهة قصر لم يرى مثله في الدنيا، يعني من القصور النادرة الجميلة الفخمة، وجلس فيها وقيل أنت ملكت هذا القصر خلاص، لكنها تنبعث منه رائحة لا تطاق، فهو في غم عند أكله عند نومه عند تجوله في بيته ولا، وآخر ما ملك قصره لكن قال ملكناك هذه الحجرة بهذا الخلاء بهذه الصالة خلاص هذا ملكك، فيه سرير فيه استقبال ضيوف، لكن رائحة جميلة لم يرى مثلها نادر في الدنيا يشمها، ايش يختار حقيقة؟ وايش يختار؟ ليش بعضكم متحير يتبسم؟ ليش تبسم؟ كحيران تقول والله كمان جمال القصة كيف أتركها أسد خشمي وخلاص. لا مو بصحيح. ستختار إيش؟ الثانية واضح. ولا يأتي إنسان على شكل يقول الحل لا، لن يقول هذا إنسان صح ولا صحيح؟ أي نعم. فالروائح الطيبة في الجنة تأتي من تربتها مسك، ومسك الجنة غير الدنيا. المسك هو ما يجتمع من غدة في الغزال بعد ما تجري وكذا، انه يخرج من الغدة ويخرج المسك، وهذا أجوده ولا يخلط بشيء. مسك الآخرة شما لم يشم مثله، لأن ما قال لا عين رأت إذن ولا طيب شم مثله، واضح هذا إن الحواس كلها تجتمع أنه ما رأت مثله، فهذا لم يشم مثل المسك في تربة الجنة. هذا مصدر، مصدر ألوة يطاف عليهم بمباخر ومجامر، هذا مصدر ثاني وهي فاخر العود لم يشم مثله في الدنيا. ثالثا ملاط الأبنية وهي ما يسمى اليوم بالإسمنت اللبين الطوب، هذا الملاط، لأن حجر الجنة لبنة من ذهب لبنة من فضة. طيب كيف تتماسك بالملاط؟ ملاطها إيش؟ إيه ملاطها
مسك الأذفر،
المسك. إذن هذا مكان جاءت منه رائحة طيبة، جاءت منه رائحة طيبة، نعم. إذن تحيط بهم الروائح الطيبة من كل مكان، والمظنون بالحورية أنها متطيبة بأحسن الأطياب. ليش؟ لأن في الدنيا من كمال متعة الرجل طيب المرأة، ولا في الدنيا، فكيف في الجنة؟ فكل شيء جميل في الدنيا في الجنة فيه ما هو أجمل منها، نعم، يليق أن يكون في الجنة ما هو أجمل منها. نعم لا أحفظ في طيب الحورية حديث، لكن إذا كان روائح في الجنة الطيبة من كل مكان، حتى نفسه بدل العرق يرشح مسك، بدل فضلات الطعام يرشح مسك، فمن كل مكان يعني عبق الريح الطيبة من جسمه، ومظنون من حريته، من تربة الجنة، من ملاطها، من الألوة التي تطاف عليه من المجامع، من كل مكان. وذلك كبار أغنياء الأرض والأثرياء يحرصون على الروائح أشد الحرص، أشد الحرص. طيب والسنة أمرتنا حينئذ بالمحافظة على روائحنا، أمرتنا بنزع شعر الإبط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، وذكر منها إيش؟ نتف، ما قال حلق، لأن الحلق يهيج الشعر به ويكثر، فالسنة النتف حتى يضعف الشعر. والعانة قال الحلق، لأن النتف يجعلها مترهلة يؤذيها. سبحان الله، السنة عظيمة. نعم الوضوء، والأفضل توضأ كل صلاة. إيش يبقى في وسخ وجهك توضأ 5 مرات؟ إيش يبقى؟ لا إله إلا الله. الاستجاء بالماء أفضل من استجمار بالحجارة، أفضل. قال الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. أنزلت في أهل قباء كانوا يغسلون أدبارهم بالماء، فإذا عرفت أن الله يحب الماء أحسن من الاستجمار وهو جائز بالحجارة وبالمناديل، تسارعت لهذا التطهر. في الغرب أو في كذا ما يستنجون، فحتى يقول بعضهم إذا دخلت معهم في مكان ضيق تعبت، ما عندهم الشيء اللي يجعلهم يطهرون. الحمد لله على نعمة الإسلام. طيب اقرأ.
ورواه مسلم من حديث أبي مسلمة عن أبي نضرة، وقد رواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أمامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن ابن صائد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال در مكة بيضاء.
نعم وهي ثقيلة كالفضة، در مكة بيضاء. هذا الصحيح في روايتان، رواية أن النبي هو السائل لابن صياد، ورواية ابن صياد سائل للنبي. بما أنها قصة واحدة لابد تشوف الرواية الأصح. الأصح أن النبي سأل ابن صياد، وهذا من باب الفتنة والابتلاء. سبحان الله، أنه كان عنده بعض المعلومات وكان كاهن الكهان على الصحيح ابن صياد، وأشكل أمره حتى على النبي مما يدل النبي لا يعلم الغيب، فيه بعض الصفات تدل أنه المسيح الدجال ابن صياد. فأشكل النبي وما أتى الله، ما أنزل الله وحي عن النبي هل هو هذا ولا هذا، لكي يرحم الله الناس بذلك، فيعلموا أن النبي ليس بإله فيعبدونه من دون الله، فأخفى عن النبي ربنا ابن صياد هو المسيح ولا. حتى كان النبي يذهب يسمع يختل له ويسمع همهمته، يسمع همهمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع همهمته من وراء النخل. ليش؟ لأن ما هو أخبر هو لا أقول لا. فكان النبي يذهب وراء النخل ويسمع ما يتحدث به ابن صياد في فراشه حتى يحكم عليه، وهذا يدل على كمال علم الله، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن النبي ليس بإله. والصوفية تعطيه بعض صفات الإلهية، فتقول عن الرسول: وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، عياذا بالله. ها؟ طيب كيف ابن صياد أشكل على النبي أمره؟ هل يعلم الغيب النبي؟ ما يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فابن صياد ليس المسيح على الصحيح، وإن أشكل أمره حتى على الصحابة، فكان بعضهم يحلف أو يجزم أنه المسيح الدجال الذي سيخرج آخر الزمان لعدة أمور. أولا، المسيح الدجال ثبت أنه محبوس في جزيرة، خرج حديثه مسلم بصحيحه، وأن النبي خطبهم وقال، وأظن تبسم في نفس الخطبة، فقال: لقد وافق تميم حديث كنت حدثتكم إياه. فروى عن تميم، وهذه رواية الأكابر عن الأصاغر، فروى عن تميم حديث الجساسة. قال تميم: كنا على في سفينة فلعب بنا الموج شهرا حتى أرسينا إلى جزيرة، فنزلنا فيها، يقول نزلنا في هذه الجزيرة فإذا بنا بدابة أهلب لا يعرف قبلها من دبرها، فدلتهم على قصر المسيح الدجال، دلتهم على قصر المسيح الدجال أو على بيت. فوجدوا سبحان الله شخصا عظيما عظيما، كما قال، وكان ابن تميم الداري رجل نصراني، فجاء بايع النبي وأسلم، حتى قال النبي: وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. وأنه ركب في سفينة بحرية معه 30 رجل من لخب وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا جزيرة فلقيتهم دابة أهلب، والأهلب غليظ الشعر، دابة كثيرة الشعر، أهلب يعني كثيرة الشعر، كثير الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره، يعني مكورة هكذا كلها شعر، لا يقدر يميزون وين دبرها وين قبره. فقالت: أنا الجساسة. نعم، هذه دابة تتلمس الأخبار. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا لهذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. إذن هو محبوس المسيح الدجال، حتى حنا في درسنا هذا محبوس في جزيرة مسلسل لا يخرج إلا إذا أذن الله له، يوم من علامة الساعة الكبرى حينئذ لا يستطيع إنسان أن يتوب، فإذا خرج المسيح الدجال بطلت التوبة. 3: لا ينفع نفس الإيمان لم تكن آمنت بالله من قبل، الدابة، خروج المسيح، طلوع الشمس من مغربها عياذا بالله. وأشده وثاقا، مجموع يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. شوف كيف مسلسل، كيف رزقه؟ الله يجري عليه رزقه اليوم القيامة، الله أعلم كيف. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين ارتلنا فلعب بنا الموج شهرا ثم رفعنا إلى جزيرتك نعم هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة ثم حكوا له قال فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا فبدأ يستخبر عاد قال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم الآن بيسان نخل موجود في فلسطين لا زال يثمر فإذا توقف على الإثمار هذا موعد خروج المسيح الدجال هذا فضل الحديث أهل الحديث أن تعرف مراحل الآخرة تستعد لها سبحان الله والذي لا يسمع الحديث ولا يحب يجلس في مجالس الحديث لا يعرف عيسى وصفته ولا يعرف المهدي المنتظر ولا يعرف متى يخرج الدجال ولا شيء في دنياه يشرح نعم قال أخبروني عن عين زغر قلنا عن أي شيء شأن تستخبر قال هي في العين هل في العين ماء هل يزرع أهلها بماء العين قلنا نعم إذن إذا جفت عين زغر معناه قرب خروج المسيح وأهل فلسطين إن كان واحد منهم مشهور في الحلقة القديم يحضر لليوم غائب وكنا سألناه طيب هل في العين ماء وهل يزرع أهلها قلنا نعم هي كثيرة الماء وهل يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة وهو رسول الله محمد ونزل يثرب صلى الله عليه وسلم قال قاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرنا أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح يعني الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة يعني أهل مكة ما يقدر يدخل كما في رواية إذا جاء يدخل وقف على أنقابها ملائكة معهم سلاح يبعدونه ثم ترتجف ويخرج منافقوها نعم حينئذ تخرج خبثها المدينة قال تخرج خبثها المدينة نعم استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قالت يعني الراوية قال الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فإنه عجبني حديث تميم إنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة إلا أنه في بحر ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق شوف ما حدد لكنه قال النبي خارج بين خلة بين إيش العراق والشام فاثبتوا فاحفظوا أول 10 آيات من سورة الكهف واعرفوا صفته مكتوب بين عينيه كافر وهو أعور وربكم ليس بأعور أحد عينيه كالعنب الطافية والأخرى ممسوحة عليها مثل الظفرة نعم وهو يقول إلهكم والله لن ترونه حتى تموتوا احفظوا هذه حتى تنجوا من فتنة المسيح الدجال المهم الصحيح أن النبي سأل المسيح فقال أنها درمكة بيضاء نعم اقرأ التربة الجنة نعم
سأل أن ابن صائد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء، فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبزة من الدرمك.
وهذا ضعيف، لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي. نعم.
وتقدم في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وغيرها في صفة بناء الجنة أن ملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران.
ما أجمل الجنة، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بناء الجنة ملاطها المسك بين الطوب يعني فيها، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. تشوفون حصبة أحيانا في بعض الجزر، الحصبة جميلة لونها بيضاء، لا هذه لؤلؤ وياقوت، جواهر في الأرض. لا إله إلا الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وتربتها وترابها الزعفران، وأيضا ذكر في ترابها حينئذ المسك. إذا تأتيهم الروائح الطيبة من كل مكان، والملاط الطين الذي يجعل بين ساقيتي البناء كما تعلمون. نعم. فلعل بعضها بقاعها ترابه المسك، وبعضها تراب الزعفران. والله وقع في نفسي هذا قبل، لأن في رواية أن تربتها زعفران وفي مسك. إذن لا مانع أن تشكل تربة الجنة منها زعفران ومنها مسك، وهذا وقع في نفسي سبحان الله، وابن كثير يقوله. نعم.
والملاط في اللغة عبارة عن الطين الذي يجعل بين ساقتي البناء، يملط به الحائط، فلعل بعض بقاعها ترابه المسك وبعضها ترابه الزعفران، والله أعلم. ومع هذه العظمة والاتساع، قد تقدم في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه خير من الدنيا وما فيها.
الله أكبر. يعني الآن كثير من الناس حريص على الدنيا، حرص عظيم، حتى يترك أعمال الآخرة لأجلها، مع أن الله نصح عباده قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، إلا تفعل ملأت قلبك الشغلة وجعلت فقرك بين عينيك. يعني لا دنيا ولا آخرة يصبح العبد، اللي يقدم الدنيا يضيع الاثنين، واللي يقدم الآخرة يكسب الاثنين. اللي يبي، يقول الشافعي: من أراد الآخرة فليطلب العلم، من أراد الدنيا فليطلب العلم. إذا طلب العلم وتفقه في الدين وحضر حلقات العلم يكسب الدنيا والآخرة. كأبي هريرة لزم النبي وطلب العلم، في الأخير سأل يمتخط في الكتان. فمن أسباب الرزق العظيم طلب العلم وحضور حلقات العلم، سبب عظيم للرزق في الدنيا والآخرة. فحينئذ موضع صوت أحدكم في الجنة يقول خير من الدنيا وما فيها. الآن صوتك هذا إذا رميته على رمل وحملته، ما تشوف كذا آثار بسيطة؟ هذا في الجنة الآثار البسيطة خير من الدنيا وما فيها. تعرف ايش معنى الدنيا وما فيها؟ يعني من أول الدنيا الآخرة، يعني ملك روسيا وملك أمريكا وملك أستراليا وملك الخليج العربي وملك، هذه النتف البسيطة في الجنة من أول الدنيا الآخرة. مو فقط معاصرين نحن، الروم، فارس، مروا. نعم. تذكرون ملك التتار، ملك من آدم إلى آخر الدنيا، هذه النتيفات في الجنة خير. نعم.
وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيد صوت أحدكم من الجنة خير مما بين السماء والأرض، على شرط الصحيحين.
يعني قدر الصوت، هذا قيد معناه. نعم. قيد شبر يعني قدر شبر. قيد صوت يعني أحدكم في الجنة خير ما بين السماء والأرض، نعم.
وقال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن سليمان بن حميد حدثه أن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال سليمان لا أعلم إلا أنه حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أقل ظفر من الجنة برز إلى الدنيا لتزخرف له ما بين السماء والأرض.
الله أكبر. الله أكبر. لو أن أقل من ظفر من الجنة برز إلى الدنيا لتزخرف ما بين السماء والأرض. نعم. وهذا الحديث حسن صحيح وخرج البخاري معلقا. إذن ظفر خير برز في الجنة من الجنة تزخرف ما بين السماء والأرض. كيف لو دخل الإنسان الجنة إذن ويرى في الدنيا نعيم، يرى أحيانا شلالات وأرض خضراء وجو جميل، هذا قطرة في محيط الجنة يذكر بالجنة صحيح، لكن لا يشبهها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الجنة شيء مما في الدنيا، يقول ابن عباس إلا الأسماء. هذا رمان، هناك رمان، لكن ذاك الطعم والشكل والذوق لا عين لا 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 لسان ذاك كما أنه لا عين رأت ولا أذن سمعت. فسأل الله يجعلنا وياكم من أهلها. لا شك أن الإنسان يهتم ببنائه البدني كما يهتم ببنائه المنزلي. فترى البعض يدخل في برامج تخسيس ومدري شلون، ويعني يأخذ فيتامينات وكل هذا ليتمتع ببدن جيد، نعم، ويكون له صورة حسنة وشكل أنيق حسن. ففي الجنة يتحول الناس عن صورتهم التي كانوا عليها في الدنيا، فيصبح الرجال على صورة يوسف يعطون جمال، والنساء قد يتصور أن المرأة التي هي من البشر يزيد جمال عن حورية العين، لأن حورية العين مركب فيها في فطرتها ترك معصية رب العالمين، أما المرأة مركب فيها الشهوة فهي تعف نفسها وتقاومها وتعف لسانها حتى دخلت الجنة، فقد يتصور أن جمالها يفوق حور العين اللي طبعن على الطاعة. فإذا لا أرى وجه الغيرة عندما كما أسمع أن بعض النساء كما رفع إلي يغرن عندما يسمع زوجها وصف الحور، وهو يسمع وصف ويظهر التطرب، فتقول مالك؟ ها؟ نقول أصلا تنزع الغيرة وإيش في الجنة تنزع. ثانيا أنه يتصور أنه يكون لها من الجمال ما يفوق، ثم أي وصف يتطرب له زوجك هنا هو أنت إن كنت من أهل الجنة، وصفك أنت، كما قال لما قال القحطاني غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العطيان أسرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان بيض الوجوه شعورهن حوالك حمر الخدود عواطر الأبدان خضر الثياب ثديهن نواهد صفر الحلي عواطر الأردان طوبى لأقوام هن أزواج لهم في جنة خلد في محل أمان يسقون من خمر لذيذ شربه بأنامل الخدام والولدان. فأنت هي، يعني الله بيحول صورتك لأجمل ما يكون، فإذا سمع زوجك صصف الحور فأنت أنت وهي هي نفس الشيء يعني. فتذكري هذا بدل أن تقولي في نفسك كذا وكذا، أنت هذه وصفك إن دخلت الجنة. نعم. ولا تجعل يا أختها الحورية تدعو عليك. قد خرج الإمام أحمد في مسنده إن المرأة إذا آذت زوجها، أحيانا تأذيه برسالة جوال، أحيانا تأذيه في المجلس برفع الصوت عليه، أحيانا تؤذيه تخرج من غير إذنه إلى آخره، إذا آذت المرأة زوجها أطلع الله عن الحورية، طلعت الحورية وقالت قاتلك الله، تحامي عن زوجها اللي بيجي له في الجنة، لا تؤذيه، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يرتحل منك إلينا، أحسني يعني جواره وأحسني يعني هيبته ومعاملته. وذلك كثير من النساء يشكون، يقول أول ما ندخل في خصام مع الزوج نطاول عليها وشي يصيبنا غم ونروح نتمشى ما نشعر لين يرضى الزوج، لعلها نخاف أن الدعاء الحورية عليك يا أختي حسني لنا. وكذلك الزوج يحسن عشرته، لكن نقول انتبه، حق الزوج عليك أشد من حقك على الزوج. يقول ابن تيمية جاء في بر الزوج أشد من الوالدين، فعلى المرأة أن تنتبه وتحذر وتطلب رضا الله ثم رضا الزوج والوالدين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، اللهم ارزقنا الجنة الفردوس الأعلى منها، اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلى الفردوس الأعلى فأهلنا، واحسن ختامنا ووفقنا للعمل بالسنة ومحبة أهلها. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. واليوم عندكم درس بعد المغرب في مسجد الملك سعود، التوحيد التوحيد التوحيد، من أعظم أسباب دخول الجنة إقامة التوحيد. ولن تعرف التوحيد تحضر تدرس ما هو التوحيد تثبت عليه. ثم سيكون بعد ثلاث أرباع الدرس سننطلق إلى مسجد آخر، نظرا لأنها تقيم وزارة الشؤون الإسلامية سلسلة محاضرات تتعلق بهذه المناهج الفاسدة. فبعد درس التوحيد نعلمكم وين المسجد إن شاء الله ننتقل إليه. فأولا تحضرون صلون المغرب في مسجد الملك سعود طريق المدينة، ثم ننطلق بعدها نبين لكم وين المسجد حتى نحضر فيه درس منهجي عن بعض الجماعات، نعرف صفتها والتحذير منها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل.